له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند صحيح حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. والحديث يدل على الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب من لم يقنع بالحلف بالله، أي باب ما جاء من الوعيد في من حلف له بالله ولم يقتنع بذلك. ثم ذكر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بغير الله، فإن الحلف بغير الله شرك. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله هذا شرك، والشرك أمره عظيم، وإن كان شركا أصغر لكنه أعظم من الكبائر. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أمره عظيم، وكل ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل إذا شاء إلا الشرك، لأنه أخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فما دون ذلك دخل فيه كل شيء من كبائر الذنوب. فلما كان الشرك مكانه عظيم وعند الله عظيم، صار أعظم من كبائر، أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة، فهو أعظم من، لأن هذا شرك والعياذ بالله، والشرك أمره عظيم. فلا، والنبي يقول لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة. فلا يجوز أن يحلف الرجل بأبيه ولا بأمه ولا بنفسه، ولا يجوز أن يحلف بالأمانة، ولا يجوز أن يحلف بالكعبة، ولا يجوز أن يحلف بشيء من مخلوقات الله. لأن الحلف بالمخلوق إنما هو تعظيم له، والواجب تعظيم الله عز وجل، فالله أعظم من كل شيء. والحلف إنما يجوز باسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته عز وجل، أما غير ذلك فإنه لا يجوز. فهو لا يجوز الحلف، والله سبحانه وتعالى يحلف هو بنفسه، يحلف بما شاء، لأنه يعظم خلقه، لأن هذا خلق الله. فهو سبحانه وتعالى يقول مقسما بالطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أقسم بها لأنه ينبه العباد على هذه المخلوقات العظيمة، ويقول والذاريات ذروى، والذاريات ذروى يقسم بها لأنها من خلقه، وهي دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فهو عندما يحلف عز وجل أو يقسم بشيء من مخلوقاته يذكرنا بعظم مخلوقاته وعظم قدرته سبحانه وتعالى. لكن أنت أيها المخلوق لا يجوز أن تحلف بمخلوق، بل تحلف بالله. من حلف فليحلف بالله، ولا يجوز أن يحلف بغير الله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وفي رواية ومن لم يرضى فليس منا. وهذا وعيد شديد، أن يأتيك أخوك يعتذر ويحلف لك بالله ولا تقبل منه حلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف له بالله فلم يرضى فليس منا، وفي رواية فليس من الله. فعليك أن إذا حلف لك أخوك بشيء أن تصدقه، إذا حلف بالله، إلا إذا كنت تعلم حق مثل الشمس أنه كذب، فهناك لا مجال للتصديق. لكن إذا كنت ما تعلم ما ينبغي أن تكذبه، وينبغي أن تحمل أخاك على المحمل الحسن، وينبغي أن تظن بأخيك الظن الحسن. ولذلك جاء في الحديث خير الناس أعذرهم للناس، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا. فهذا من الحكمة، وهذا من معاملة أهل الأخلاق الفاضلة، وهذا من حسن الخلق، أنه إذا أخاك تكلم بشيء أن لا تحمله على سوء الظن وتظن به خلاف ما يقول، بل ظن به خيرا وأحسن الظن به ولا تسيء الظن، لأن الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، فربما تظن به ظنا هو بعيد عنه وأنت تأثم بذلك وترتكب الإثم. وإذا أخبرك بشيء أو بلغك عنه كلمة في نفس الوقت هي كلمة تسوء إليك، لكن احملنا على محمل حسن، احملنا على أنه ما أراد ذلك، أو احملها على أنه قالها في ساعة غضب، لأن الإنسان في ساعة الغضب ربما يتكلم بكلمة ويندم في الحال، فلا ينبغي أن تؤاخذه بذلك. لأنك لو فتشت عن نفسك أنت لوجدت أنك تتصف بهذه الصفات في بعض الأحيان، ربما انك تستعجل وتغضب على شخص وتتكلم عليه، وبعد دقائق تندم وتحسف وودك انك سكت الشيء الكثير ولا حصل منك هذا الكلام. لا ينبغي ان تحمل اخاك على هذا المحمل، ولا تبادر بالانكار الي، ولا تبادر بعداوته، ولا تبادر بذمه، حتى انك تحقق الموضوع، لانه يجيك ويعتذر منك. الله عز وجل يذنب العبد إليه ويتوب إلى الله ويقبل الله توبته، والله على كل شيء قدير، والله هو الذي خلقه، والله هو الذي رزقه، والله هو الذي أعطاه العقل يتصرف فيه، وأعطاه نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البطش باليد ونعمة المشي بالرجل، هذا هو الله. ومع ذلك يعصي الله ويذنب ويرجع ويتوب إلى الله ويقبل الله منه توبته. فإذا أخاك المسلم مالك حق عليه يعتذر منك، وربما سبق منه كلمة أو عمل معك عمل ثم جاء واعتذر، ينبغي أن تقبل منه. والعذر عند ذوي الألباب مقبول، إذا كان إنسان عاقل يقبل الأعذار من الناس، ولكن إذا كان ضعيف عقله هذا ما يقبل عذر. فلا ينبغي أن تتصف بسوء الخلق، ولا ينبغي أن تتصف بأخلاق ضعاف العقول، فإن هذا من صفات النساء ومن صفات السفهاء اللي عقولهم صغيرة، أما اللي أعطاه الله علم وأعطاه الله عقل وأعطاه الله حلم وأعطاه حسن خلق يحمل الناس على المحمل الطيب ولا يؤاخذهم بما ينقل له عنهم أو يسمعه منهم ينبغي أن يعتذر عنهم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، وفي رواية فليس من الله، وهذا وعيد شديد. فينبغي من حلف لك بالله أن تقبل منه، فإن كان صادق فالحمد لله هذا الذي عليك، وإن كان كاذبا فإثمه عليه وأنت مأجور على ذلك، لأنك أنت امتثلت أمر الرسول وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وقبلت معذرته. فإن كان أنه مخادع أو منافق وأراد أن يخدعك بهذه الأيمان فهذا إثمه عليه وأنت سالم من إثمه، ولكنك نعم ينبغي أن تأخذ حذرك، أن تأخذ حذرك، لكنك يقبل منه في الظاهر وكل سريرته يقبل منه في العلانية وكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا واجبك أيها المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الحديث أن من أنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، وأن من حلف له بالله يجب عليه أن يرضى اليمين، ورضاه مو من أجل هذا الشخص، رضاه تعظيما للمحلوف به، تعظيما للذي حلف به وهو الله عز وجل. فأنت بهذا تطيع الله وتعظم الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا رديت ولا صدقت بيمينه معناه أنه ما لك قدر الكامل في نفسك هذا الشيء. ينبغي أن تقدر ما حلف به وأنه حلف بالله، والله سبحانه وتعالى عظيم، ومن يحلف ومن يستطيع أن يحلف وهو كاذب والعياذ بالله فهذا إثم عظيم. فأن تحمل أخاك المسلم على أنه لا يستطيع أن يتجاوز إلى هذا الحد فتحمله عليه، وينبغي أن يكون قلبك طيب وأن تحمله على المحمل الحسن وأن يكون خلقك حسن. فهذا الخلق الحسن أنك تصبر على الناس وتغاضى عنهم وتسمح عنهم، وإذا سمعت كلمة سيئة كأنك ما سمعتها، مثل ما قال الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي. ولأن كثير من الناس من السفهاء ربما يتكلم وربما يتطاول عليك بالكلام، لكن ينبغي أن تعرض عنه، لأن الله يقول: وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، يقول العلماء خذ العفو، يعني خذ العفو من أخلاق الناس، اللي يجيك منهم من الزين اقبله، واللي من الشين تحمل واصبر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين وش معنى أعرض عنهم؟ يعني إذا بلوك وتكلموا بك ووقفوا بحلقك أعرض عنهم، وإلا كونه مثلا ما جاك ولا شيء وتعرض عنه ما يحتاج، هذا ما وقف لك بطريق حتى لكن إذا وقف بطريقك وتكلم فيك وتكلم كلام غير طيب فهذا المؤمن يعرض عنه. وأعرض عن الجاهلين، هذه صفات الأنبياء، هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلاما، قولا سليما من المعائب، سليما من الشتائم، سليما من الكلام القبيح. فهو مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: قد يجيك مثلا إنسان ويتكلم فيك وربما يتكلم بوجهك أو يتكلم بقفاك، لكنك ينبغي أنك كأنك ما سمعت شيء. وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي. ومثل ما قال الآخر: يزيد سفاهة فأزيد حلما، كل ما زاد سفاهة ازددت حلم وتركته، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. مثل العود، العود الأزرق، عود البخور، إذا جته الجمرة، على كل حال جمرة تحرق وتذيب لكن يفوح طيب، إذا جته هالجمرة ورصته كان يفوح منها الطيب. إذا أساء إليك وشتمك وسبك وحلمت عليه صرت أنت مثل العود، تزداد طيب وتزداد علو وهو يزداد سفال، لأن كل يشكرك وكل يدعو لك وكل يحبك وكل يكون معك إذا كنت بهذه الصفة، فأصبحت مثل العود تظهر مكانك في هذه الحال. لكن إذا سبك وسبيته ما بين الفضل لأحد، صرتوا كلكم سواء، صرتوا كلكم سواء. إن منه سبك وسبيت، لكن إذا سبك وتركتم وهجرتم هذا دليل على عقلك، دليل على حلمك، دليل على حسن خلقك. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذه صفات الرجال وهذه صفات أهل الأخلاق الفاضلة. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الآخر بني خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله. كل ما يستطيع من لسان ومن سب وشتم وكذا يجيب جميع ما عنده يفرغه، لكن إذا قابله لسان معطيها الله حلم، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، خبأت له، خبأت أي ادخرت له الحلم مع ما شيب، خبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. لو شئت بينت عيوبه وبينت ما فيها من العيوب، ولكن لا، يمنع من ذلك حلمي ويمنع من ذلك علمي ويمنع من ذلك حسن خلقي. ولذلك وصف الله نبيه الكريم بحسن خلق فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، عظمه العظيم. ولذلك كان صبره صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، صبره تحمله ما حاجة، صبره صبر على أذية المشركين وهو هنا، وصبر على أذية المنافقين وهو بالمدينة، وصبر على أذية اليهود وهو في المدينة، فكان يتحمل ويصبر مع أنه صلى الله عليه وسلم له القدرة بالتنفيذ، له قدرة، ولكنه لا يصبر. فإذا كان في غزوة حنين وهو صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ويقف فوق رأسه رجل ويقول اعدل فإنك لم تعدل، هل هذا يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعدل فإنك لم تعدل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم أحد الصحابة يبي يقتله ويستحق القتل ما في شك، لأنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودمه حلال، لكن النبي قال لا اتركه. ويتبعه رجل آخر وهو راكب على راحلته ويمسك رداءه ويجره حتى أنه رقبته صارت حمرة من شدة جر الرداء، يقول أعطني مما لله، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه ويتركه ولا يوبخه ولا قلبه. هذا الحلم وهذه العقول وهذا الذي أثنى الله عليه بسبب هذا. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فقالوا يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فما هو هذا الخلق العظيم الذي وصف الله؟ فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يمتثل أوامر القرآن، يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. لأن القرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا هذه تعاليم القرآن وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إذا جاءك وأنت لك قدرة الفقير أو المسكين أو ابن السبيل أو المحتاج وأنت لك قدرة وأعطيته فهذا واجبك وإذا جاء ربما يجيك في وقت من الأوقات وأنت ما معك شيء أو ما عندك شيء ما تستطيع تعطيه فرد له هد جميل واعتذر له عذر جميل ولا توبخه ومثل ما قال الله وأما السائل فلا تنهر فأعطوا كلمات رقيقة يخرج منك ويذهب منك ونفسه طيبة وخاطره سامح هذا صفة المؤمن ولذلك يقول بعض العلماء إلا يكن ورق يوما أجود به الورق الفضة يقول إذا ما عندي دراهم وجاء سائل لكن ما عندي دراهم مش أسوي ما عندي شيء أعطيه كلام طيب إلا يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوال إما يعطيه شيء إما نوال وإما حسن مردودي إما أن يعطيه ولا يرد له رد حسن ورد جميل ولا ينهره هذا مكارم الأخلاق القرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا القرآن القرآن يصف صفات عباد الرحمن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا القرآن هذا يأمر بهذه فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة في وصف عباد الرحمن لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وهكذا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثام فالقرآن يأمر بمكارم الأخلاق يأمر بعبادة الله وحده يأمر بإخلاص العبادة لله ويأمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ويكون ذلك باللطف اللين من أجل القبول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هكذا صفة المؤمن فكان خلقه عليه الصلاة والسلام فإذا مثلا إنسان حجاج واعتذر لك وحلف بالله أنه ما حصل منه الشيء هذا وأنه ما قال الشيء هذا ثم كان ما خلق أنك تقبل منه وإنك ترضى بيمينه تتركه هذا هو فإن كان صادق فله صدقه وإن كان كاذب فعليه كذب فهذا الذي النبي أمرك به من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا نعم
فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء
نعم لا تحلفوا بآبائكم النبي نهى عن الحلف بالآباء والمعنى لا تحلفوا بشيء من بأحد من المخلوقين ولا بشيء من المخلوقات لأنه ورد النهي عن الحلف بالأمانة ورد النهي عن الحلف بالكعبة ورد النهي عن الحلف بالآباء فلا يجوز الحلف ولذلك جاء في الحديث من حلف بغير الله يدخل بكل شيء من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز لكن عندما يحلف لك شخص بالله والله العظيم أو والله هذا ينبغي أن تقبل منه وترضى بيمينه وتكل سريرته إلى الله هنا
الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى
نعم أنه لا يجوز أحد أن يحلف إلا بالله فإذا حلف بالله ينبغي للمحلوف به أن يرضى بالله ولا يجي إنسان ويحلف بالله ولا يرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. فهذا الذي حلف وعظم الله ينبغي أن تكرمه بقبول يمينه تعظيما لله.
الثالثة وعيد من لم يرضى،
وأعوذ بالله، وعيد شديد من لم يرضى فليس من الله، من حلف له بالله فلم يرضى فليس منا، وهذا وعيد شديد. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت.
نعم، باب النهي عن قول ما شاء الله وشئت. ينبغي أن يقال ما شاء الله وحده، أما ما شاء الله وشئت فإن الواو تقتضي التشريك، ولا يجوز أن تجعل مع الله شريك. تقول ما شاء الله وشئت، تجعل مشيئتك مع مشيئة الله، أو مشيئة من تخاطب مع مشيئة الله، هذا ما يجوز والعياذ بالله، لأنك أشركت بالله، لأن الواو تقتضي التشريك. مثل ما تقول مثلا جاء زيد وعمر، يعني جاءوا مشتركين في المجيء، أو تقول هذا المال لزيد وعمر، يعني لهم سواء مشتركين فيه، فما يصلح بالنسبة لله، الله ما له شريك، فتقول ما شاء الله. أو تقول مثل ما ورد عن السلف ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم فتكون مشيئتك بعد مشيئة الله. إذا شاء الله الشيء سبحانه وتعالى مشيئتك بعده، فهذا لا بأس. ما شاء الله ثم شاء فلان، أما تأتي بالواو فلولا لأنها تقتضي التشريك، أما ثم فهي تقوي الترتيب، ما حصلت مشيئتك إلا بعد ما حصلت مشيئة الله. نعم.
عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، وله أيضا عن ابن عباس.
نعم، هذا الحديث الأول، أن رجلا من اليهود، اليهود والعياذ بالله قوم بهت، اليهود عاقبهم الله ومسخوا قردة وخنازير من أجل أعمالهم السيئة ومن أجل حيلتهم ومكرهم، ولكن عندهم علم ويعرفون الحق لكن لم يعملوا به، ولذلك غضب الله عليهم. فعندما تقرأ سورة الفاتحة وتسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تطلب من الله أن يدلك ويرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم تستعين بالله أن ينالك شيء من طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، قد يكون في هذه الأمة من يشابههم، فغضب الله عليهم لأنهم عندهم علم ولم يعملوا به. فكذلك من هذه الأمة من كان عالم لكن لا يعمل بعلم فهو مثل اليهود، فمن عنده علم ويعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف الحق ويعرف الباطل لكنه اختار الباطل على الحق فالعياذ بالله عن علم، فهذا مثل اليهود. ولذلك يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى ضالين غير المغضوب عليهم وهم ولا الضالين وهم النصارى. النصارى ضلوا لأنهم ما عندهم علم، يتعبدون ويتخبطون من قبل أنفسهم بغير هدى بغير دليل، فهم ضلوا الطريق. أما هؤلاء عندهم علم وتركوه عنادا فغضب الله عليهم فاستحقوا الغضب. فمن اتصف من العباد من هذه الأمة صار يعبد الله على جهل وضلال وحسب ما يمليه عليه ضميره نفسه فهذا مثل النصارى على كيفه. لا ما انت على كيفك، عبادك لازم ان تصير على ما امرك به النبي، ولا تخالف النبي بشيء ابدا، لان الله يقول عز وجل والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، ايكم احسن عملا، ولم يقل عز وجل ايكم اكثر عمل، لا احسن. قال بعض السلف احسن عملا يعني اخلصه واصوبه، هذا هو احسن العمل الخالص الصواب. فقال بعض الحاضرين ما معنى اخلصه وما معنى اصوبه؟ قال اخلصه ان يكون لله، ما يدخله رياء ولا يدخله ولا يدخله سمعه، تقصد بوجه الله، هذا الخالص، خالص لوجه الله ما هو برياء ولا سمعه. واصوب والصواب ان يكون على سنه الرسول، هل الرسول فعله؟ هل الرسول امر به؟ هل الرسول اقر الصحابه عليه؟ ان هذا العلم وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وان كان بغير ذلك فهو غير مقبول، لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، العمل الحسن هو الخالص الصواب الخالص لله. الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل المقبول. فإن كان لا على كيفك وعلى هواك، أن تتعبد على كيفك، هذا ضلال. وإن كان تعرف الحق وتجنبته، فهذا تعرضت لغضب الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعالم الذي ترك علمه ولم يعمل به: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول في صفة اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم. شبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار، والأسفار جمع سفر وهي الكتب، كتب الحمار محمل كتب، كتب تفسير وكتب حديث كتب فقه. الحمار يدري وش اللي به، شايله ما هو بيدري وش، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود نفس الشيء، عرفوا لكن لم يعملوا، ولذلك يرون صفة النبي ولم يتبعوه. في التوراة الله يأمرهم باتباع الرسول ولم يتبعوه، حسدا وبغيا وبغضا. يعرفونه كما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون إن هذا النبي وإن هذا هو الرسول وأن الله مرسل من عنده، ولكن منعهم من ذلك الكبر والحسد والعياذ بالله، لم يؤمنوا به. فهم معهم علم، عندهم علم ويعرفون، لكنهم ما عملوا بعلمهم، فاستحقوا الغضب من الله واللعنة من الله. فهم يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون تقول تعظمون الرسول، تعطونه حق من حق الله، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، ليش محمد تجعلونه شريك مع الله؟ يا سبحان الله، اليهود يقولون الكلام هذا، يعني فطنوا بمسألة خفية صغيرة ونسوا أعمالهم الكبيرة اللي مثل الجبال، ونسوا قولهم ما قال الله عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نسوا مقالتهم هذه، نسوا مقالتهم في قول إن الله فقير ونحن أغنياء. ويقولون أنتم أيها المسلمون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تقولون كذا، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تجعلون مع الله شريك. لكن هذه مسألة بالنسبة لذنوبهم العظام صغيرة، فطنوا بها العلمهم، معهم علم، هذا لا يجوز، ولكنهم ما فطنوا لذنوبهم، وما فطنوا لأعمالهم، وما فطنوا لكفرهم بالله وكفرهم برسول الله وقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير. ما هذا؟ لا، الأعمالهم هم فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقول ما شاء الله وشئت، بل تقول ما شاء الله ثم شئت. ولا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أو مثل ما يقول بعض الجهال: أنا عند الله وعندك. لا لا، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، ما ينبغي. نعم، أنا عند الله سبحانه وتعالى أرجو الله سبحانه وتعالى ثم أرجو مساعدتك، ما يخالف. ثم أما تجعل مع الله شريك، أو مثلا تحسن إليه وكذا، جزاك الله خير، هذا من الله منك، لا والعياذ بالله، هذا من الله وحده ثم منك، ثم ما يخالف. لو كنت من الله منك، لا أعوذ بالله، يعني جعلته شريك مع الله، لا هذا ما يجوز، بل هذا من الله ثم منك إذا كنت أنت السبب. لما أن الله سبحانه وتعالى سخره، الله أعطاك الله سبحانه وتعالى، هذا من الله وحده، لا لكن أنت صرت سبب من الأسباب لما الله أرادك ثم أنت فعلت هذا الفعل معه صرت سببا من الأسباب. أما من هذا من الله منك لا هذا ما يجوز. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم.
وتقولون والكعبة.
وتقولون والكعبة أي تحلفون بغير الله. لهذا اليهود يقول أنتم تحلفون بغير الله تقولون والكعبة. طيب وأنتم مش سويتوا؟ أنتم تقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. أنتم تقولون يد الله مغلولة. أنتم تعرفون النبي كفرتوه ما تشوفون أعمالكم الخبيثة الكبيرة تشوفون الأعمال الصغيرة منه. نعم. فالنبي قال لا تحلفوا بالكعبة ولا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأمانة بل إذا أردت أن تحلف تقول ورب الكعبة ولا تحلف بالرسول والنبي ولا والرسول لا قل ورب النبي ولا ورب الرسول صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ورب الأمانة. أما تحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا هذا ما يجوز أو تحلف بالآباء هذا أمر ما يجوز لها عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
ما شاء الله وحده هكذا يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت غاضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال جعلتني لله ندا الند المثيل والنظير واتخذوا من دون الله أندادا يعني نظراء نظير فقال جعلتني لله ندا أنا مثل الله سبحانه وتعالى سويم. بل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده شئ لله. النبي عليه الصلاة والسلام مهما شاء أو غيره مهما شاء ما يحصل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت مشيئة الله عز وجل بعد ذلك تجي مشيئة المخلوق. فهكذا ينبغي للإنسان أن يعرف تحقيق التوحيد لله ويخلص عمله لله ويخلص قلبه لله ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. فإذا كان هذا في مثل هذا اليمين ما شاء مثل ما شاء الله وشئت أو مثل والكعبة في هذا التحريم الشديد فكيف بمن راح يدعو القبور ويأتي للأولياء بقبورهم ناس موتى ما يعرفون عنك شيء ولا يعرفون حاجك وتطلب منهم وتسألهم الحاجات وتدعوهم يا فلان يا عبد القادر الجيلاني يا بدوي يا حيدروس يا أعوذ بالله. والله يقول من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يردك بخير فلا راد لفضله كل شيء بيد الله. فأن تعترف وتقر أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الذي خلقك وأعطاك نعمة السمع والبصر وهو الذي يرزقك طيب ماذا؟ اسأل الله وابتهل إليه وارجو ما عنده ولا تروح تعبد غيره. كان المشركون يعبد اللي يعبد حجر واللي يعبد شجر واللي يعبد صاحب واللي يعبد قبر. فإن النبي لما بعثه الله ينذر عن الشرك كان المشركين عباداتهم متفرقة بعضهم يعبدون الكواكب إذا طلع النجم الفلاني كان يسجده يركع له أو طلعت الشمس أو طلع القمر قام يركع له هذا يتصرف في الكون وبعضهم لشاف الشرط السبيلي قام يعبده ويطلب بركة هذه الشجرة وبعضهم يعبد حجر وبعضهم يعبد شجر وبعضهم يعبد قبر مثل ما كان بالطائف اللات في وقت النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث لإزالة الشرك كان في نخلة اللي تسمى الآن اليمنية، كان في شجرة يعبدونها، وكان في صنم بقدي، وكان في صنم بالطائف وهو اللات. واللات عبارة عن قبر، لكن القبر كان رجل صالح ساكن بالطائف وعلى طريق الناس اللي يجون من الحجاز يحجون إلى منهم، جو بطريقهم أكرمهم، حط لهم العسل وحط لهم السويق وحط لهم السمن وأكرمهم. ويوم أنه مات قالوا والله هذا رجل صالح، هذا ينفعنا عند الله، وصاروا يدعونه من دون الله. فيقول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث، هذاكم الذكر والأنثى، أفرأيتم اللات اللي هو الطائف، والعزى اللي هي شجرة باليمنية، ومناة اللي هي بقديد، هل تنفعكم شيء؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك، ما لحد ملك مع الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير، القطمير اللفافة اللي على النواة، على العبس، عبسة التمر لفافة عليها، ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون من شرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. هذا صريح القرآن. وتجد من بالله الإنسان يقرأ القرآن، وربما يكون حافظ للقرآن ومغيبه ويقرأ الآيات لي ولا تنهى، ويروح للمقابر ويسأل أهل القبور ويسألهم، ولا يسأل الأحجار والأشجار ويدعو من دون الله ويدعو غير الله. وين أنت قراءك؟ وين أنت كتاب الله بين يديك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا واجب المؤمن، أن يتعرف إلى الله. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن لك أنه ما يجوز هذا، ثم دلك على الأرشد، ودلك على الأحسن، ودلك على الأوجب، ودلك على ما ينفعك، وهو قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دلك على قوله: ادعوني أستجب لكم. دلك على قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما تتذكرون؟ هل هناك إله مع الله؟ وأنتم تعترفون أن ما هناك مع الله، لا، أن الله هو اللي خلقكم وخلق السماوات. لذلك يقول الله لنبيه: احتج عليهم بما آمنوا به، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، ليش ما يعبدونه؟ فلذلك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش، سيقول لك أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أما تسحرون ما تتذكرون ولا تتقون الله، وين عقولكم؟ هل أنتم مسحورون؟ تعترفون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، ومع ذلك تركعون وتسجدون وتدعون غير الله، وين عقولكم؟ فهكذا كلام الله، وهذا كتاب الله ينطق. والحمد لله، نحمد الله ونشكره أننا كلنا عرب وأننا نفهم كلام الله وأنه واضح. فينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بربه، وأن ينصح من رآه على غير هدى مبين له طريق الحق. فكل ولله الحمد، كلكم تفهمون اللغة العربية، وأي واحد يفتح كتاب الله يفهم معنى ولله الحمد، واضح، أوضح شيء كتاب الله. فتعلق قلبك بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات المؤمنين، ما لهم تعلق بغير الله. سجدا وقياما، تسجدهم سجدا وقياما لله، يركعون لله ويسجدون لله ويدعون الله ولا يدعون من. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما. وهذه أعظم الذنوب، اللي يدعو غير الله أو يزني أو يقتل، هذه أعظم الذنوب هذه الثلاثة. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا معنى الآية. الله يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، من دعا غير الله فقد ارتد عن الإسلام ووجب قتله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، من قتل نفس وجب أن يقتل. ولا يزنون، الزاني المحصن يقتل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر الفضل العظيم والرحمة من الله واللطف من الله لما ذكر أعظم الذنوب الشرك، قتل النفس، والزنا. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب. لو عمل هذه كلها ثم تاب إلى الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعظم من هذا الفضل؟ أعظم من هذا اللطف؟ أعظم من هذه الرحمة بعباده سبحانه؟ ثم في الآية الأخرى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى العبد إذا ارتكب أمرا من الأمور المنكرة أو منهي عنها أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر، وما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
هذه شرحها يطول، وهذه من الأمور الدقيقة التي ما يحسن أن يتكلم بها أمام كل أحد. فهذه مسألة من طالب علم ينبغي أن يشافه بها مشافهة. لكن قضاء الله قدر الله، قضاؤه هو قدره، وإرادته ومشيئته تنقسم إلى قسمين: في شيء أرادها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا. ما يمكن لأحد ينفك منه اللي مقدر من الله عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشيء اللي مقدره الله على الإنسان يبي يقع مهما كان، لكن هنا شيء الله سبحانه وتعالى أمر به وأراد أنك تفعله، ما إرادته الكونية واقع على كل أحد، لكن هنا شيء إرادة الله سبحانه أراد أنك تفعل الشيء هذا أمرك به، أراد أنك تصلي، أراد أنك تصوم، أمرك بالصيام، أمرك بالصدقة، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الرحم، هذه الله أراده منك، لكن يمكن تفعله يمكن ما تفعله. هذه الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فهذه لا محالة، واقعة من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تقع لأن الله كتبها ولا بد من وقوعها. لكن الإرادة الشرعية فهي الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية مقدرها الله على الخلق كلهم ما يمكن أحد يفكرنا، وهناك إرادة شرعية أرادها الله من العباد، من أطاعه بها دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ذو الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، أراد الله منا هذا. لكن هل امتثلنا كلنا هذا؟ فيه من لا يصلي، وفيه من يشرك بالله، وفيه من لا يصوم، وفيه من يعق والديه، وفيه من يقطع صلة الرحم. الله أمرك بها، فإذا ما أطعت الله سبحانه وتعالى صار سببا لدخولك النار. فهذا الفرق بين الإرادتين.
هذا سائل يقول أنا حاج أردت نمت في من الليلة الأولى وتعرضت لمرض ولم أنم الليالي الباقية، فماذا علي
في الحج؟
يقول أنا حاج تعرضت لمرض بعدما نمت الليلة الأولى في منى ولم أنم الليالي الباقية
بقية الليالي في منى،
فماذا علي؟
إما إذا أن الليالي اللي أنت ما بت في منى، البيتوتة في منى من واجبات الحج، واللي ما يبت يكون عليه دم. لكن إن كان أنك معذور مريض ما تستطيع تبات في منى، مثلا ربما أنك بيتك مريض أو مثلا بالمستشفى منوم، فهذا ما عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان أنك متساهل ما أنت بالنشيط وقلت والله ما نبرا إحنا تعب منى، هذا عليك دم. فإنسان من ضرورة ولا للقدرة، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم. فإذا كان مالك استطاعة فلا عليك شيء، وحجك تام ولا عليك شيء أبدا، وهذا راجع إليك. فإن كان تسهل منك وما أنت مكلف نفسك تروح تبات منها، تبي تقعد بالبيت عند الكنديشن ولا بالمحل ولا بالفندق وتقول والله أنا ما أنا بالنشيط والله ما أنا برايح من منها، هذا عليك دم. فإن كانك ما تقدر والله صحيح مريض بالمستشفى وإلا ما تقدر تحرك، فأنت محذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أعلم بحالك وطبيعتك. نعم.
وهذه سائلة تقول هل يجوز جلوس المرأة بالحرم وهي غير طاهرة؟
إذا كان تقصد غير طاهرة يعني أنها حائض فهذا لا يجوز، كان أنها تقصد غير طاهرة يعني غير متوضية فلا بأس. النبي كان يجلس بالمسجد وقد يكون بعض الحالات وهم على غير طهارة، فالجلوس بالمسجد وانت على غير طهارة ما في. لكن إن كانت حائض أو نفسة فلا يجوز لها، أو كانت جنب، فإذا كان الإنسان جنب رجل أو امرأة ما يجوز يجلس في المسجد، أو كانت امرأة حائض أو نفسة فلا يجوز، لأن الله يقول وإن كنتم جنوبا فطهروا ومن كان منكم جنابا وإن كنتم جنوبا فطهروا. فهذا إذا كان جنابة أو كانت حائض أو كانت مثلا نفسا فلا يجوز لها أن تمكث بالمسجد إلا عابر سبيل مرور تدخل مع الباب وتخرج مع هذا، لا بأس، من غير هذا ما يجوز. نعم.
هذه سائلة
والله الله يصلحهم الله يهديهم، والله الواجب على أوليائهم. نعم إن شاء الله، لا إن شاء الله، إن شاء الله نخبر الشرطة ينتبهون لهم إن شاء الله. أنتم يا إخوان الله يهديكم، بعض الإخوان الله يهديهم إن شاء الله على خير، ربما يجيبون أطفالهم، ربما كلهم قصد حسن للحرم، قصدهم يمرنونهم وكذا، ولكنهم إذا جابوهم وتركوهم يصرخون ويمرحون ويلعبون أمام الناس ويؤذون الناس، ترى هذا من الأذية، والله حرم الأذية. الله يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تجيب ولدك وتجعله بين الناس ويجعل يصرخ ويشغل الناس، اللي يقرأ واللي يصلي واللي يطوف، هذا يا أخي أمر ما يحل. أنت جاي تدور ما عند الله ولا جاي تنزه أولادك كأنك جاي في حديقة ما ينبغي لك هذا يا اخوان. الان الاخوان يشتكون جزاهم الله خير، الان اخوان يشتكون يقولون احنا ما نسمع الدرس من البزران. يا اخي هذا ما لكم حق. الانسان اما يشون اطفاله ويمسكهم عنده ولا يخليهم يعبثون بالحرم، يا اخي ليش يجيبهم يستأثم؟ انت جاي من الدور الخير ولا جاي من الدور الاثم؟ لان فعلك هذا تأثم انت باذيك الناس. انتبهوا يا ايها الاخوة، الانسان ينبغي يدخل للحرم بادب وبسكينة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بهذا، إذا خرج الإنسان إلى المسجد بخارج قبل ياسر المسجد فليمشي وعليه السكينة والوقار، فإذا دخل المسجد يكون أبلغ وأشد في هذا. بعض الناس الله يهديهم كأنهم يجون للحرم ينزهون أطفالهم، كأنهم جايين الحديقة يجيبوا بزرانه ويخلوهم يصرخون ويمرحون، يطخ هذا ويحلى تنعال هذا ويصرخ وزعق، اللي يقرأ يشوشون عليه، واللي يصلي يشوشون عليه، واللي يطوف يشوشون عليه. اخواني خوف الله رب العالمين، ترى الانسان يأثم، والذنب الصغير في هذا الحرم اكبر من غيره. ينبغي الانسان يحاذر، جاي ربما انه جاي لدور الخير، او انه جاي بس مجرد فرجه للحرم يشوف الناس واللي رايحين واللي جايين. ما ينبغي هذا يا اخي، راح لمكان ثاني لا تؤذي. إذا كان انك جاي طلب الخير وطلب العبادة فتأدب بآداب الحرم، وأدب أولادك إذا اضطرت أن تقول لا خلهم يا أخي في البيت وتعبد الله سبحانه وتعالى، وخلك بعبادك خاشع خاضع لله سبحانه وتعالى بدون عدية. هكذا ينبغي أيها الأخوة، وينبغي لنا أن تناصح فيما بيننا. إذا رأيت إنسان يعمل هذا تنصحه وتقوله الكلام هذا؟ هكذا ينبغي لنا أيها الأخوة. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يلزم المعتمر طواف وداع إذا كانت غير طاهرة؟
لا، التي غير طاهرة ليس عليها وداع، الحائض والنفساء ليس عليهن وداع، لأنهم في الحديث أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، فيقول ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، وكذلك النفساء مثل الحائض لأنها غير طاهرة ولا تدخل الحرم فهي. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.